الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومما ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح من أن ما قربه في القواعد مبني على قول الشيخ من دخول الحمل في بيع الحامل. نعم، ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكره المصنف قدس سره، إن تم فإنما يخرج على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل في زمن أو في زمان الخيار. كان الكلام في كون الحمل عيبا أم لا. قال: عندما نأتي إلى أصل المبحث نجدهم يقولون بأن الحمل عيب، ولكن عندما نأتي إلى تضاعيف كلماتهم وأقوالهم فنجدها خالية من كون الحمل عيبا، لا تعتبر الحمل عيبا، وهذا تناقض. بل عندما نأتي إلى قولهم كعنوان للمسألة يقولون بأن الحمل عيب بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الإماء، بالنسبة إلى الحيوان أكو خلاف بأن الحمل هل هو زيادة وهو كمال أم لا، وإن كان كمالا من ناحية ولكن نقص من ناحية أخرى. العلامة في كلامه، العلامة بالخصوص كما بينا في الأمس، هناك تناقض في كلامه. تارة يقول بأن الحمل بخصوص غير الأمة، يعني الحمل في الحيوان هذا لم يكن عيبا بل هو زيادة في العين، ولكن عندما نأتي إلى كلام نفس التذكرة في مكان آخر نجده يقول بأن الحمل مطلقا أنه ماذا؟ أنه عيب. وهذا تناقض منه. زين؟ من ناحية نجد بعض كلام التذكرة أنه يفرق بين الحكمين، وبعض المكان الأماكن الأخرى يقول بعيبيته إذا كان منقصا وكان عند المشتري، ثم يقول إذا كان حصل الحمل عند البائع فمطلقا سواء كان منقصا أو غير منقص هذا يعتبر عيب ويرد به. ولكن لا، نجده يطلق الكلام ولا يقيده بكون المبيع أن يكون ماذا؟ أن يكون جارية. وأما إذا كان حيوانا فلا، فلذا إذا حصل هذا الحمل في الحيوان يجوز الرد بالعيب القديم. لم نجده يفصل ذلك. والحال أنه العلامة في القواعد وفي التحرير نجده يفرق بين الحكمين كما قرأنا بالأمس. بالنسبة إلى الحمل في الأماء قال بأنه عيب، نعم
لأنه منقص،
وأما بالنسبة إلى غير الأماء، طبعا هذا الأماء من المفهوم نفهمه، أما بالنسبة إلى غير الأماء اللي هو نص الكلام، قال بأنه إذا لم يحصل بتصرف المشتري، أفرض اشترى حيوانا تبين أنه معيب ولكن حمل هذا الحيوان عند المشتري. زين، يقول العلامة في القواعد، يقول إذا لم يكن بفعل المشتري قد حمل هذا الحيوان، إذا كان بفعله فيكون تصرفا، والتصرف خاصة هذا التصرف. وأما إذا لا، من دون تصرف من المشتري، جاء الفحل وركب الأنثى فحملت، زين، ففي هذه الحالة يقول بأن يجوز له الرد بالعيب القديم. زين، يجوز الرد بالعيب القديم، يعلله بماذا؟ لأن الحملة زيادة. لأن الحملة زيادة. الشيخ المصنف فهم من هذا التعليل بأن العلامة لا يقول بماذا؟ بعيبية الحمل في غير الأمة.
نعم.
معنى أن لأن الحمل زيادة، يعني الحمل ليس عيبا بل هو زيادة.
نعم صح.
هذا هو مبنى العلامة في القواعد. في الإيضاح كما ذكرنا قال بأن كلام العلامة، نعم، هذا على مبنى الشيخ الطوسي من تبعية الحمل إلى الحامل. وأما على قولنا نحن الذين لا نقول بالتبعية، أيضا النتيجة واحدة، الأقوى أن تكون النتيجة واحدة. لماذا؟ لأنه كالثمرة المتجددة وكالثوب الذي، نعم، فإذا لم يكن عيبا. ويحتمل في مقابل هذه الأقوائية، يحتمل أن نقول بأن هذا يكون عيبا، فلا يمكن مع وجود الحمل أن يؤخذ بالعيب، أن يرد بالعيب القديم. لماذا؟ لأن الحمل ينقص من منافع
الحيوان،
لأنه لا يستطيع أن يفعل المشاق. لعد شنو صار الإيضاح؟ أولا ذكر كلام العلامة وخرجه على تعليل ومبنى الشيخ الطوسي. نحن الذين لا نقول بمبنى الشيخ الطوسي، أيضا النتيجة واحدة، الأقوى أن تكون النتيجة واحدة. وفي مقابل هذه القوة هناك احتمال ضعيف أن نقول بأن الحملة في غير الأمة أيضا عيب، فلا يمكن مع تحققه الأخذ أو يعني الرد بالعيب القديم. لماذا؟ لأن الحملة ينقص ماذا؟
القيمة.
ينقص المنافع. مو يايت. نعم، الحامل لا يستطيع أن
استفادة المنافع.
أي نعم. لا يستطيع أن يقوم بالأعمال الشاقة. زين. لذا من هنا البعض نسب إلى الإيضاح بأن صاحب الإيضاح يقول بأن كلام القول بأنه القواعد الذي قال بأنه إذا حصل الحمل، هذا الحمل في الحيوان لا يمنع من الرد بالعيب القديم، هذا إنما هو على مبنى الشيخ الطوسي فقط، الذي يقول بتبعية الحمل إلى الحامل. هذا الوهم لماذا؟ وغير هذه النسبة غير مقبولة، لأنه كلام الإيضاح لم يكن كذلك،
مخالف.
لأنه الإيضاح قال بأن العلامة، نعم، قال على مبنى ماذا؟ على مبنى التبعية.
نعم.
على مبنى الشيخ الطوسي. ولكن قال وأما عندنا اللي إحنا ما نقول بالتبعية، مع ذلك النتيجة واحدة مع القواعد.
نعم.
إذن ليس التخريج الوحيد للقول بكون عدم مانعية الحمل من الرد بالعيب القديم هو شنو؟ القول بالشيخ الطوسي.
نعم.
وقبول مبنى الشيخ الطوسي. قد يكون كما هو في صاحب الإيضاح لا يقبل قول الشيخ الطوسي، ومع ذلك يقول ماذا؟ بعدم المانعية الحام. زين، عدم مانعية الحمل يعني شنو نفهم منه؟ بأن الحمل لم يكن عيبا، وإلا لو كان عيبا
لمنع
من الرأي. إذن هذا وهم أن ينسب إلى الإيضاح بأن العلامة الذي قال بعدم مانعية الحمل من الرد بالعيب القديم إنما هو منحصر بماذا؟
التبعية.
بالقول للشيخ الطوسي الذي يقول بالتبعية. لا، ليس كذلك. من يقرأ كلام الإيضاح يعرف خلاف ذلك.
نعم.
نعم، المحقق الكركي قال بأن العلامة في القواعد عندما قال بعدم مانعية الحمل،
نعم
لعدم مانعية الحمل، ليس لأن الحمل ليس عيبا. لا يفهم من كلام القواعد بأن الحمل ليس عيبا، لذا لا يمنع من الرد بالعيب القديم. لا، ليس كذلك. وإنما القواعد العلامة قال بعدم مانعية الحمل للرد بالعيب القديم لأنه على مبنى الشيخ الطوسي الذي يقول إذا تمت معاملة بين البائع والمشتري في زمن الخيار فلم يحصل النقل والانتقال. ما دام الخيار موجودا فالمبيع ملكا
للبائع
والثمن ملك
للمشتري.
هذا هو مبنى الشيخ الطوسي معروف. فإذا كان كذلك تم البيع، بيع الحيوان المعيب وهو لا يعلم بمعيبيته،
نعم
جاء عند المشتري حمل الحيوان بغير تصرفه
في زمن خيار البائع،
في زمن خيار البائع، فمعنى ذلك أنه شنو؟ أنه لا يزال ملك
للبائع.
فإذا المشتري عندما وجد هذا الحمل هو في الواقع حمل لمن؟
للبائع.
فلم يكن عيبا حتى نقول بأن هذا العيب ماذا؟
جديد
يمنع من الرد بالعيب القديم. وإنما يريد، لذا هذا المراد من قوله لأن الحمل زيادة، يعني البائع لم يخسر شيء بل جاء أعطاه حائلا والآن يستلمه حاملا. جامع المقاصد هذا يقول. إذا شنو؟ إذا لا يفهم من كلام العلامة في القواعد على أن الحمل في غير الأمة ليس بعيب. لماذا؟ لأنه لا يمنع من الرد.
صحيح.
لا، هذا الكلام إنما يخرج على ماذا؟ على مبنى الشيخ الطوسي الذي يقول بملكية المبيع للبائع في زمن الخيار لو حدث الحمل في زمن الخيار.
نعم صحيح.
الشيخ الأنصاري يقول إن كلام المحقق الكركي هذا لأنه فهم من قول العلامة لأن الحمل زيادة، لأن الحمل زيادة، فهم من ذلك بأن الحمل الذي هو ملك للبائع هو زيادة لما أعطاه للمشتري. هذا هو المراد.
نعم.
وليس معناه عدم كونه عيبا. ولكن الظاهر بأن كلام العلامة، كلام العلامة من قوله لأن الحمل زيادة، هذا دليل على أنه ليس عيبا، يعني مو بس أنه ليس بعيب بل هو زيادة. هذا الذي يظهر من الكلام. لماذا؟ لأنه لو كان يريد أن يقول بأن الحمل عيب، نعم، لما فصل بين الجارية وبين غير الجارية، فعدم تفصيله وقال من دون تصرفين وما شابه ذلك يريد أن يقول بعدم عيبية الحمل في غير الجارية. إذن هذا هو، إذن كل هذا كلامنا في فهم كلام العلامة في القواعد. يقول وكيف كان الآن رأينا إحنا، هذا هو المهم، رأي الشيخ الأنصاري. يقول أما بالنسبة إلى الحمل في الإماء، لا شك ولا ريب بأن الحمل في الإماء عيب، ويمنع من الرد ما دام الحمل باقية. فإذا وضعت حملها هنا، هل يجوز الرد أم لا؟ لأن العيب قد زال. يقول يجب علينا أن نرجع إلى ذلك المبحث ونختار المبنى هناك، بأن الزائل كالذي لم يوجد
أو
كالذي وجد وزال.
نعم،
نكون نشوف المبنى منك. إذا قلنا كأنه لم يحصل عيب، فهذا المناط الآن والآن لا عيب فيه مع غض النظر عن السابق، ففي هذه الحالة يجوز الرد. وأما إذا قلنا بأنه لا تعتبر الحالة السابقة بأنه كان وقد زال، ففي هذه الحالة يكون عيبا. زين. هذا بالنسبة إلى الأمة. بالنسبة إلى غير الأمة، قلنا بأنه لو كنا نحن ومع غض النظر عن باقي الاعتبارات، لقلنا بأن الحمل في غير الأمة، يعني الحمل في الحيوان، لم يكن عيبا. غاية ما هناك تقول بأن الحيوان الحامل لا يستطيع أن يؤدي مهامه مهامه كما هو الحيوان الذي لم يكن حاملا. نقول هذا الأمر لا يوجب خيار الرد، خيار العيب، يعني الرد أو
الأرش.
غاية ما هناك لك ماذا؟ حق الرد دون الأرش. هذا كلامنا اللي سبقنا. لو كنا نحن مع غض النظر عن باقي الاعتبارات، ولكن لأننا عندما تكلمنا عن النقص قلنا بأن النقص، نعم، النقص ليس هو النقص أن يكون نقص العضو، لا، حتى النقص بالنسبة إلى باقي الانتفاعات أيضا يسمى نقصا. فإذا كان العيب هو المراد منه ليس خصوص النقص العضوي والنقص المادي الظاهر، وإنما نقص ماذا؟ نقص المنافع، وهذا لا شك ولا ريب متحقق فيما نحن فيه لو كان الحيوان حاملا.
صحيح.
فإذا هذا يصدق عليه بأنه عيب، هذا يصدق عليه بأنه عيب. هذا أولا. ثانيا، عندما الحيوان يكون حاملا عند المشتري، معنى ذلك أن الحمل ليس على قول الشيخ الطوسي، على القول بعدم التبعية، الحمل يكون ملكا لمن؟ للمشتري. والحامل تكون ملكا لمن؟
للبائع.
هذا الاشتراك يوجب علينا أن نقول بأن الحمل حتى في الحيوان عيب لا يمكن معه الرد بالعيب القديم. لهذين الاعتبارين، الاعتبار الأول أنه يصدق على هذا النقص بالمنافع
أنه عيب،
وثانيا
اشتراك.
لزوم الاشتراك بالحمل، يعني أن يكون هناك اشتراك قهري بين المشتري وبين البائع.
زين،
ممكن البائع لا يريد أن يكون مشتريا مع البائع، مع المشتري، أو العكس. فإذا هناك يمكن أن يتخلل ضرر في المسألة. لذا باعتبار هذين الأمرين نقول بأن الحمل حتى بالنسبة إلى الحيوان أيضا يكون عيبا.
نعم صحيح.
ولا يمكن معه
الرد بالعيب
القديم. ومما ذكرنا من كلام الإيضاح عندما كان يتكلم عن عبارة القواعد، ومما ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح من أن ما قربه في القواعد مبني على قول الشيخ من دخول الحمل في بيع الحامل. هذا الظاهر ما ملاحظ باقي كلام الإيضاح. نعم، لأنه الإيضاح يقول وأما عندنا، يعني نحن الذين لا نقول بالتبعية، فهم الأقوى ذلك، يعني النتيجة واحدة. إذا لا يمكن أن نتهم كلام العلامة أنه عندما قال بعدم مانعية الحمل في الحيوان من الرد بالعيب القديم، إذن ألا هو شنو على قول الشيخ الطوسي الذي يقول بالتبعية؟ لا، حتى إذا لم نقل
بالتبعية
الأقوى نفس النتيجة. نعم، ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكره المصنف، يعني من؟ يعني العلامة في القواعد، إن تم عندما قال بأنه فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق حتى مع حمل الحيوان، يقول فإنما يخرج على قول الشيخ. ولكن أي قول الشيخ؟ يقول من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار.
نعم.
على مبنى الشيخ الطوسي. إذن ماذا فهم المحقق الكركي من كلام العلامة؟ بأن العلامة الذي يقول بعدم مانعية الحمل بالرد،
نعم،
الرد بالعيب القديم، ليس معناه بأن الحمل ليس عيبا، بل يقول أن الحمل قد حصل والحامل هي لا تزال في ملك البائع.
صحيح.
فإذا أراد أن يردها المشتري في زمن الخيار يردها مع الزيادة.
صحيح.
وليس معنى ذلك أنه شنو؟ متى يأتي أنه الحمل مانع من الرد أو عدم أو ليس بمانع؟ إذا حصلت الملكية للمشتري. والحال أنه على إذن كلام العلامة لا يفهم منه بأن الحمل في غير الحيوان ليس عيبا.
نعم.
إنزين. لذا يقول نعم، ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكره المصنف قدس سره إن تم فإنما يخرج على قول الشيخ. هذا المصنف أشر بأن المراد منه العلامة في القواعد. إن تم فإنما يخرج على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار. لذا الشيخ الأنصاري يقول ولعله، يعني ولعل المحقق الكركي في جامع المقاصد فهم من العبارة،
نعم،
يعني من عبارة القواعد عندما قال لأن الحمل زيادة رد الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله لأن الحمل زيادة.
نعم.
يعني أن الحاملة التي هي ملك للبائع ردت إلى البائع مع الزيادة.
صحيح.
لا مع النقيصة.
نعم.
حتى تكون ماذا؟ عيبا.
نعم.
يعني حتى يكون له حق في ذلك.
إذا
أصلا كلام العلامة لا يعني لا من قريب ولا من بعيد بكون الحامل عيب أو لم يكن عيبا.
صحيح.
إذا كلامه لا يفهم منه بأنه الحمل ليس عيبا في الحيوان.
نعم.
لكن الشيخ الأنصاري يقول لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمان.
نعم. الحيوان.
وإلا لو أراد أن يكون الحمل عيبا ولأنه ملك للبائع يردها، ففي هذه الحالة لا فرق بين ماذا؟
بين
الجارية وبين الحيوان. لماذا يفرق بينهما؟
نعم.
زين، وكيف كان؟ لأن الحمل زيادة. طبعا هسه كونه تعليلا، يعني لو كان يريد أن يقول بأن الحمل عيبون فماكو فرق بين الأمة والجارية، ولكن التعليل أيضا يكون ماذا؟ مختصا بالحيوان، لأنه بالنسبة إلى الجارية بالنسبة إلى الجارية لأن الحمل زيادة لا يصدق. الحمل زيادة لا يصدق لأنه يكون من لمن؟
للمشتري.
يكون للمشتري الذي وطأها.
صحيح.
نعم. فإذا على كل حال، فيقول الشيخ بأنه ظاهر كلام القواعد أن مراده بأن الحمل في غير الحيوان هذا ليس عيبا، لا كما فهمه المحقق الكركي. وكيف كان؟ هذا ظهورنا صحيح؟ الظهور الذي فهمه المحقق الكركي صحيح. يقول على كل حال، وكيف كان؟ فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة، هسه هذا رأي الشيخ الأنصاري، فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل
باقيا.
ما دام الحمل
صحيح،
وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم من المبنيين، من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد أم لا. وأما حمل غير الأمة فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للأرش، هذا بالنسبة إلى غير الأمة، لعدم الخطر فيه غالبا، يعني أن تكون شنو معرضة للهلاك عند الواقع، وعجزها عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد دون الأرش. هذا بحسب القاعدة الأولية مع غض النظر عن اعتبار الأمرين. ولكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات الغير الموجب للأرش، مثل شنو؟ مثل المنافع اللي يستطيع الحيوان لا يستطيع أن يقوم بها لأنها أعمال شاقة، هذا شنو؟ يعتبر نقص من حيث الصفات، ويصدق عليه بأنه عيب، مو أنه النقص العضوي فقط. نعم. فإذا وكان هذا متحققا فيما نحن فيه، لأنه الحيوان الحامل لا شك ولا ريب
لا يمكن
استفادته من الأفعال. يعني يصدق عليه بأنه ناقص.
نعم.
وإذا ناقص فهو معيب.
نعم.
وكان متحققا هنا مضافا إلى نقص آخر. شنو النقص الآخر؟ يعني هذا الأمر الأحسن، وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير. لأن المفروض كون الحمل للمشتري. والحامل لمن؟
للبائع.
اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ. إذن بالنتيجة ماذا صار رأي الشيخ الأنصاري؟ أن الحمل في الجارية وفي غير الجارية عيب يمنع من الرد بالعيب القديم. وهذا يتجه مع الإجماع ومع باقي الروايات التي كنا نقرأها عند وطئ الجارية الحامل.
نعم.
إذن هذا مورد من موارد العيب، وهو شنو؟ الحبل أو الحامل. المورد الثاني الثيبوبة. الثيبوبة أكثر الفقهاء يقولون بأنها عيب، زين، لماذا؟ أولا العلامة في التحرير قال ماذا؟ لا نعلم فيه خلافا، هذا اتفاق، هذا أولا. ثانيا لأنه الأصحاب أطلقوا عدم مع، طبعا الثيبوبة في الإماء،
في
الإماء بالنسبة إلى الإماء بأنها ليست عيبا. لماذا؟ لأن الغالب من الإماء المجلوبات مثلا هي الثيبوبة. فهذه الغلبة، هذه الغلبة وكأنها صارت هي المقتضى الخلقة الأصلية.
صحيح.
يعني مو أنه مقتضى الخلقة الأصلية هي شنو؟ هي البكارة، ثم جاءت الغلبة وصار تعارض بين ماذا؟ بين الخلقة الأصلية وبين الغلبة. لا، الغلبة بدرجة بحيث نزلت منزلة الخلقة الأصلية. كل شخص عندما يشتريه هو يشتريها لأنها ثيب وهو يعلم بأنها ثيب.
نعم.
إذن منزلة منزلة ماذا؟
الخلقة الأصلية.
الخلقة الأصلية. بعد شنو من الأدلة؟ من الأدلة هي رواية سماعة، وإن كانت ضعيفة ولكنها منجبرة بعمل الأصحاب. ما هي رواية سماعة؟ يقول بأنه رجل باع جارية على أن تكون باكرة، ثم عندما أخذها المشتري فوجدها ماذا؟
ثيب.
فالإمام يقول لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء، لأن هذه الثيبوبة قد تحصل من عارض أو من مرض أو ما شابه ذلك. فإذا هذه الرواية تجعل ماذا؟ الثيبوبة ليس عيبا.
نعم.
وإلا لو كانت عيبا لقال له يجوز لك خيار العيب من الرد أو الآرش. فعندما يقول الإمام لا ترد على البائع، بل يجب على المشتري أن يبقيها، ولا يجب على البائع أن يدفع شيئا لأنها ثيبة يعني كأرش، هذا نفهم منه ماذا؟ بأن الثيبوبة
ليس عيبا.
إذن أصل الاستدلال إضافة إلى كون الاتفاق ونفي الخلاف، أولا الغلبة نزلت منزلة الخلقة الأصلية، ثانيا هي رواية سماعة. يقول الشيخ وفي كلا الأمرين يعني هم الغلبة وكذلك رواية سماعة نظر. أما بالنسبة إلى الغلبة يقول بأنه تارة نحن لا نعرف مقتضى الخلقة الأصلية.
نعم. صحيح.
ففي هذه الحالة الغلبة تنزل منزلة الخلقة الأصلية. يعني نقول لأننا لا نعرف الخلقة الأصلية مقتضاها ما هو، والغالب الموجود في الخارج الغلبة الوجودية من حيث المصادق هو شنو؟ هذا الأمر. فلذا نقول الغلبة تنزل منزلة الخلقة الأصلية لجهلنا بالخلقة الأصلية.
نعم.
وأما إذا كانت الخلقة الأصلية معلومة
وهي البكارة
كما فيما نحن فيه،
نعم،
ونعلم هناك غلبة في مقابل هذه الخلقة الأصلية، فإذا حصل تعارض بين الخلقة الأصلية المعلومة وبين الغلبة الوجودية، لا شك ولا ريب المقدم هو ماذا؟ هو الخلقة الأصلية، ولا يمكن للغلبة أن نقدمها على الخلقة الأصلية وأن ننزلها منزلة الخلقة الأصلية.
نعم صحيح.
إذن هذه الغلبة غير مقبولة فيما نحن فيه. نعم الغلبة تنزل في حالة عدم العلم ومجهولية الخلقة الأصلية.
نعم صحيح.
لقائل أن يقول إذن في حالة الإطلاق الغلبة الوجودية ماذا تنفعنا؟ نقول الذي تنفعنا الغلبة الوجودية وهي كون الإماء ثيبات هو في حالة الإطلاق عندما يشتري أمة، هذا الإطلاق منصرف إلى ماذا؟ إلى الغلبة،
الغلبة
وهو شنو الثيب؟
نعم.
هذا الذي يفيدنا أنه انصراف الإطلاق إلى ماذا؟
إلى الثيب،
إلى الغلبة،
إلى الغلبة
وهي الثيب، هذا الذي يفيدنا فقط لا أكثر من ذلك. هذا بالنسبة إلى الغلبة. خنطبق خنشوف بأنه وأما الجواب عن رواية سماع نقدر نوصل لها أم لا. مسألة الأكثر، الأكثر أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء، بل في التحرير لا نعلم فيه خلافا، ونسبه في المسالك كما عن غيره إلى إطلاق الأصحاب، أطلقوا كون عدم الثيبوبة عيبا لغلبتها فيهن، لغلبة الثيبوبة في الإماء، فكانت بمنزلة الخلقة الأصلية. واستدل عليه أيضا برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما ادعاه المستدل عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك، قال لا ترد عليه ولا يجب على المشتري، يعني لا ترد على البائع ولا يجب على البائع شيء. إذن ماذا نفهم؟ بأن الثيبوبة ليست عيبا، وإلا لو كانت عيبا لكان له الرد وكذلك له الأرش أن يختار بينهما. إنه ثم يعلل الإمام، يقول إنه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. وفي كلا الوجهين نظر، أم أنه الغلبة منزلة منزلة الخلقة الأصلية، وثانيا دلالة رواية سماعة على المقصود.
نعم.
زين. ففي الأول بالنسبة إلى تنزيل الغلبة، ما عرفت سابقا من أن وجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة إنما يكشف عن كونها بمقتضى أصل وجودها المعبر عنه بالخلقة الأصلية، بشرط إذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوما.
نعم.
كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه معلوم.
نعم.
وإلا يعني وإن كان معلوما فمقتضى الغالب لا يقدم على ما علم أنه مقتضى الخلقة الأصلية. نعم.
نعم.
وعلم كون النقص عنها موجبا لنقص المالية، كما فيما نحن فيه الثيب تنقص ماليتها عن الباكر، خصوصا مع ما عرفت من إطلاق مرسلة السيارة. ماذا كان إطلاقها؟ نعم، كلما نقص أو زاد على الخلقة الأصلية فهو عيب. هناك كان الكلام عن ماذا؟ عن عدم وجود الشعر على ركب المرأة، على عانتها، وهذا موجب للزيادة، لزيادة القيمة. مع ذلك قلنا لأنه قد تخلف عن الخلقة الأصلية
فهو عيب،
مع ما كان يوجب الزيادة، ففيما نحن فيه يكون عيبا بطريق أولى، لأنه موجب لنقص القيمة أيضا. خصوصا مع ما عرفت من إطلاق مرسلة السيارة، غاية ما يفيد الغلبة. هسه لقائل أن يقول إذا كان كذلك الغلبة لا تستطيع أن تقاوم الخلقة الأصلية لأنها معلومة، إذا الغلبة ما هو فائدتها؟ غاية ما يفيد الغلبة المذكورة هنا عدم تنزيل إطلاق العقد على التزام سلامة المعقود عليه.
نعم.
يعني السلامة من الثيبوبة.
نعم.
إذن الإطلاق منصرف إلى الغلبة وهي الثيبوبة.
نعم.
زين. على التزام سلامة المعقود عليه عن تلك الصفة الغالبة، ولا يثبت الخيار بوجودها وإن كانت نقصا في الخلقة الأصلية. نقص من في الخلقة الأصلية، لأنه الخلقة الأصلية هي البكارة.
نعم، فهي عيب.
ليست عيبا، ليست عيبا، ولكن نعم لا شك ولا ريب بأنها عيب، ولكن شنو؟ لأنها غلبة لا يوجب خيار العيب.
نعم
صح. إذن النتيجة شنو؟ موضوع العيب موجود
وهي عيب،
ولكن حكم العيب
لا يترتب
عليه، لا يترتب عليه للغلبة.
نعم،
للإطلاق.
صح،
واضح؟
واضح.
إذن موضوع العيب موجود،
الثيب عيب، ولكن
الثيب لأنه ماذا؟ لأنها نقص عن الخلقة الأصلية،
لا تلحقها أحكام الخيار،
ولكن حكم لماذا؟ لوجود الغلبة.
الغلبة وجودية.
فإذا اشترط، إذا اشترط بالبكارة، طبعاً هنا راح يكون شنو؟
يثبت.
يثبت. هسه إما أن نقول بأنه يثبت خيار تخلف الشرط أو خيار
العيب.
لا، مثلاً إذا اشترط كما تأتي الثمرة، اشترط البكارة أو اشترط سلامتها من العيوب، ثم تبين أنها ثيب.
نعم.
له خيار، خيار
العيب. نعم.
وصلى الله على سيدنا
محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله.